أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بأن لم يكن وافيا لنفقاته، لو اقتطع منه مقدار الدين لم يجب عليه الحج على الأظهار. هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط، ولكن قبل الدخول في بيان تفاصيلها نشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه ما هو الفارق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، مسألة 33. تلك المسألة تعرضت إلى مسألة الاقتراض، وهذه قد ذكرت الدين، فما هو الفارق بين المسألتين؟ الفارق أن محل الكلام في المسألة السابقة هو ما إذا كان الدين بسبب القرض، شخص استدان والدين حصل بسبب الاقتراض، اقترض مبلغا من المال، وكان ما بيد المكلف من الأموال التي تفي بنفقات الحج هي بدلا عما في ذمته. فشخص راح مثلا اقترض من زيد 5 ملايين، وهذه 5 ملايين هي بدل عما اشتغلت به ذمته. أما هذه المسألة فمحل الكلام فيها أعم من تلك المسألة. هذه المسألة تعرضت إلى الدين بشكل عام، فأن الدين كما يحصل بالاقتراض يحصل بأسباب أخرى، كما إذا فرض أن المكلف قد أتلف مال الغير فاشتغلت ذمته بذلك المال، هذا دينه، أو لم ينفق على زوجته فاشتغلت ذمته بنفقة الزوجة، هذا دينه، أو فرض أنه جنى على شخص بقتل أو بأرش أو نحو ذلك، هذا أيضا اشتغلت ذمته بدين، هذا دينه، أو فرض أنه ضمن دين غيره، أنت تطلب لك واحد أنا أقول لك أنا ضامن لذلك الدين، فهذا أيضا دين. فإذا الدين أعم من القرض، الدين له أسباب متعددة، كما يحصل بالاقتراض يحصل بأسباب أخرى. تلك المسألة كانت تتعرض إلى الدين الحاصل بسبب الاقتراض، وكان المال الذي يفي بنفقات الحاج هو بدل عما اشتغلت به ذمة المكلف. أما هذه المسألة فهي أعم، الكلام فيها أعم من تلك المسألة، موردها أعم من مورد تلك المسألة، فيشمل ما إذا كان الدين بسبب الاقتراض، ويشمل ما إذا كان بأسباب أخرى، والمال الذي بيد المكلف ليس عوضا عما اشتغلت به الذمة. فمثلا لو فرض أن الشخص حصل عليه دين بأن أتلف مال غيره، ثم بعد ذلك حصل مبلغ من المال بهبة أو غيرها، فهذا المبلغ من المال، وكان هذا المبلغ من المال مساوي للدين الذي عليه، فهذا المبلغ من المال وإن أمكن أن يسد به ما اشتغلت به الذمة ذلك الدين، ولكنه ليس بدلا عما اشتغلت به الذمة، مو مثل القرض عندما أقترض مبلغ من المال وكان يفي بنفقات الحاج، فهذا هو نفسه المبلغ هو بدل عما اشتغلت به الذمة. أنا ذمتي اشتغلت بخمسة ملايين، وهذه 5 ملايين هي نفسها اللي اقترضتها، هي بدل عما اشتغلت به الذمة. هنا محل الكلام أعم، سواء فرض أن المال الذي يفي بنفقات الحاج هو بدل عما اشتغلت به الذمة أو لم يكن بدلا عن الذمة اشتغلت لزيد أتلفت أماله بخمسة ملايين وشخص آخر وهبني خمسة ملايين هذه الخمسة ملايين هي ليست بدلا عما اشتغلت به ذمتي وإن أمكن أن أدفعها وأسدد بها ما اشتغلت به الذمة وأفي بها ما اشتغلت به الذمة ولكن هي ليست بدلا عنها فإذا محل الكلام في هذه المسألة أعم من تلك المسألة مورد هذه المسألة أعم فيعني بعبارة ثانية النسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة هي نسبة العموم والخصوص المطلق هذه المسألة هي أعم موردها أعم مطلقا من مورد تلك المسألة هذا الأمر الأول الأمر الثاني مورد الكلام ومحل الكلام في هذه المسألة هو ما إذا فرض أن الشخص كان عليه دين وهذا الدين هو مستوعب للمال الذي بيده افترض بيده المال يملك خمسة ملايين وعليه دين بمقدار خمسة ملايين فهنا هذا الدين يكون مانعا من تحقق الاستطاعة فلا يجب على المكلف أن يحج هذا إذا فرض أن هذا المكلف لم يكن مالكا لحاجات أخرى تزيد على ضرورياته أما إذا كان يملك أشياء أخرى تزيد عن ضروريات معاشه وعما يحتاج إليه كما إذا فرض كان عنده مثلا عرصة هو مديون خمسة ملايين وعنده بيده خمسة ملايين ولكن كان عنده عرصة زائدة عن حاجاته وهذه العرصة لو باعها لوفت بنفقات الحج فمثل هذا لكن هو ما يريد يبيعها هو تاركها ما يريد يبيعها فمثل هذا الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة أو فرض أن الشخص كان عنده بستان مثلا أو عنده حصة في دار ميراث مثلا عنده حصة وكان عليه دين وعنده أموال بيده ولكن الدين يستوعب هذه الأموال وعنده حصة من ميراث في دار أو عنده بستان وكان حصته في الدار أو كان ذلك البستان الذي هو زائد عن حاجاته يفي بمصارف الحج فهنا مثل هذا الدين الذي عليه لا يمنع من تحقق الاستطاعة وهكذا إذا فرض الشخص كان عنده دار مثلا هذه الدار يتمكن أن يبيعها ويشتري دار أقل منها وتليق بشأنه وكان الفارق بينهما يفي بنفقات الحج وكان مديون افترض خمسة ملايين وعند بيده خمسة ملايين فمثل هذا المكلف لا يمنع دينه من تحقق الاستطاعة لإمكان أن يبيع داره ويصرف الفارق ويشتري دار تليق بشأنه ويصرف الفارق في نفقات الحج وهكذا طلاب العلم مثلا إذا واحد كان عليه دين وعنده أموال وذلك الدين مستوعب للأموال لكن كان عنده مكتبة هذا المكتبة يتمكن أن يبيعها وتفي بنفقات الحج لكن هو لا يبيعها أو تاجر مثلا بعض التجار مديون وعنده أموال بيده والدين يستوعب هذه الأموال لكن هو عنده بضاعة بالمخزن بإمكانه أن يبيعها ويذهب إلى الحج لكن هو لا يبيعه ينتظر مثلا زيادة الأسعار فمثل هذا الدين لا يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة إذن الدين الذي يمنع من تحقق الاستطاعة والذي هو محل الكلام في هذه المسألة هو الدين الذي يكون مستوعبا لما عند المكلف من أموال بحيث لا يوجد عنده أشياء أخرى تزيد عن حاجاته وعن ضرورياته وكانت كافية لنفقات الحج فهو لا يريد بيعها أما إذا كان عنده أشياء زائدة بحيث يتمكن أن يبيعها ويذهب إلى الحج فمثل هذا المكلف وإن كان مديونا ودينه مستوعب لما عنده من الأموال ولكن هذا الدين لا يمنع من الاستطاعة فإنه مستطيع لا بهذه الأموال التي استوعبها الدين ومستطيع بتلك الأشياء الأخرى التي يتمكن من بيعها ويذهب بها إلى الحاج. بعد اتضاح الأمرين نقول هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا فرض أن المكلف كان عنده أموال ولكن عليه دين، يستوعب هذه الأموال التي تفي بنفقات الحاج، أو كان الدين كالمستوعب، يعني فرض مثلا هو يحتاج للحج 5 ملايين، هو مديون 4 ملايين وبيده 5 ملايين، فالأربعة كالمستوعبة لأنه يبقى 1 مليون ولا يكفي لنفقات الحج، فهنا لا يجب على هذا المكلف أن يحج، لأن الدين على مبنى سماحة السيد هو مانع من الحج لعدم تحقق الاستطاعة، المديون وليس مستطيع في نظر العرف، وبالتالي لا يجب عليه الحج، ولو حج فلا يجزي عن حجة الإسلام لعدم تحقق موضوع حجة الإسلام وهو الاستطاعة والمستطيع. هذه النقطة الأولى. قال إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين، هاي بأن هاي توضيح علما كالمستوعب، فلنفترض هو كان بيده 5 ملايين ومديون 4 ملايين، فإذا اقتطع 4 ملايين يبقى 1 مليون، والمليون هو لا يفي بنفقات الحج، فهنا أيضا لا يجب عليه أن يحج، فلا فرق بين أن يفرض أن الدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب، في الحالتين لا يجب على هذا المكلف أن يحج لأن الدين مانع من تحقق الاستطاعة. قال لم يجب عليه الحج على الأظهر، خلافا للسيد الخوئي حيث بنى على أن الدين سواء كان بسبب الاقتراض كما في المسألة السابقة أم كان بسبب آخر، الدين لا يمنع من الاستطاعة، فيمكن للمكلف أن يقترض مال ويذهب به إلى الحاج، أو كان عنده أموال فحتى لو كان مديونا والدين مستوعب لهذه الأموال، هذه الأموال يمكنه أن يذهب بها إلى الحاج ويجزئه عن حجة الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو يكون مؤجلا، ففي الحالتين الدين يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة. النقطة الثالثة، قلنا أن الدين مانع من تحقق الاستطاعة، يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا فرض أن الدين مؤجل وكان أجله بعيد جدا بحيث لا يعتني به العقلاء ك50 سنة مثلا، فهذا بحكم الدين الميت، ومثل هذا الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا ك50 سنة مثلا مما لا يعتني بمثله العقلاء، فمثل هذا الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة. النقطة الرابعة، لا فرق في الدين بين أن يكون حاصلا قبل حصول المال الذي يفي بنفقات الحاج أم كان بعد حصوله، فمرة يفترض أن المكلف يملك نفقات الحاج، وهي يملك مقدارا من المال يفي بنفقات الحج، ثم بعد ذلك حصل له دين، أتلف مال الغير أو مثلا ضمن دين الغير، فهنا الدين قد حصل بعد تحقق مال الاستطاعة، أو يفرض العكس بأن يفرض أن المكلف حصل عليه دين بسبب ضمانه لدين شخص أو إتلافه لمال الغير أو بسبب عدم إعطائه لنفقة الزوجة، فهو مديون، ثم بعد ذلك حصل له ما يفي بنفقات الحج، في الحالتين لا يجب على المكلف أن يحوج، بلا فرق إذن بين أن يكون الدين سابقا على حصول المال أو يكون لاحقا لحصول المال الذي يفي بنفقات الحاج. النقطة الخامسة، قلنا أن الدين مانع من الاستطاعة إلا في حالة أخرى، وهي ما إذا فرض أن الدين قد حصل بتقصير منه، كما إذا تعمد إتلاف مال الغير، فإذا تعمد أن يتلف مال الغير فيكون ضامنا له، فمثل هذا الدين قد حصل بتعمد منه وبتقصير منه، هذا الدين لا يكون مانعا من تحقق الاستطاعة، فهو وإن كان يفي بالمال الذي بيده الذي يفي بنفقات الحج يستوعب ذلك المال، ولكنه لا يمنع، مثل هذا الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة، كما سيأتي في مسألة 41 هنالك تعرض سماحة السيد إلى الدين العمدي، إذا شخص أتلف مال الغير مثلا عمدا وضمنه فمثل هذا الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة. إذن في موردين الدين لا يكون مانعا من تحقق الاستطاعة، المورد الأول ما إذا فرض أن الدين كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني به العقلاء، والمورد الثاني ما إذا فرض أن الدين كان بتقصير من المكلف، كما لو أتلف مال الغير عمدا فهنا لا يكون هذا الدين مانعا من تحقق الاستطاعة. قال كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقا على حصول المال أو بعد حصوله. النقطة الخامسة، بلا تقصير منه، إذا كان الدين بتقصير منه هذا الدين لا يكون مانعا من الاستطاعة، فعليه يجب عليه أن يحج ولا يسقط وجوب الحج عنه وإن كان مديونا وكان الدين مستوعبا لما عنده من الأموال التي تفي بنفقات الحج، فيجب عليه أن يحج ولا يسقط وجوب الحج عنه ويجزي عن حجة الإسلام. مسألة 35 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا كان على المكلف خمس أو زكاة وكان ما عنده من المال لا يفي لدفع الخمس والزكاة أو الزكاة والذهاب للحج، فيحصل تزاحم، إما أن يؤدي الخمس أو الزكاة أو يذهب إلى الحج، فأيهما يقدم؟ هل يدفع الخمس والزكاة ويسقط وجوب الحج عنه، أم يقدم وجوب الحج وتبقى ذمته مشتغلة بالخمس والزكاة أو يسقطان عنه؟ الجواب أن الواجب تقديم الخمس والزكاة، فإذا دفع الخمس والزكاة المال المتبقي لا يفي بنفقات الحج فلا يجب عليه أن يحج، بلا فرق بين أن يفرض أن الخمس والزكاة قد تعلق وجوبهما قبل تحقق الاستطاعة، كما إذا فرض أن المكلف عند أموال وجاءت رأس سنة الخمسية وتعلق الخمس بتلك الأموال، ثم بعد ذلك ولم يكن مستطيع لفرض أن الطريق مثلا كان غير مأمون أو كان مسدود الطريق، ثم بعد ذلك فتح الطريق، فهنا الخمس والزكاة سابق على حصول الاستطاعة. أو فرض العكس، يعني فرض أن الاستطاعة متحققة فهذا الشخص كمل كل إجراءاته وكمل الفيزا ولكن الأموال بعد ما صارفها في الحج وجاء رأس سنته الخمسية أو وجبت الزكاة عليه، تحقق النصاب مثلا ووجبت عليه الزكاة، فهنا أيضا المقدم هو الخمس أو الزكاة. أو فرض اقتران الوجوبين معا، يعني فرض أن هذا المكلف كان في يوم رأس سنة الخمسية فتح الطريق فوجب عليه الخمس والاستطاعة أيضا تحققت، اقترنا معا، ففي جميع هذه الحالات المقدم هو الخمس والزكاة يقدمان على الحج. فإذا قدم على الحج المفروض أن المال المتبقي لا يفي بنفقات الحج فيسقط وجوب الحج، وإلا لو فرض أن المال يستوعب للاثنين ولا معنى حينئذ لطرح هذه المسألة. فإذا كان يتمكن أن يخمس والمال المخمس يفي بنفقات الحج فهنا يجب عليه أن يخمس ويذهب إلى الحج. نحن فرضنا في هذه المسألة أنه إذا دفع الخمس أو الزكاة المال المتبقي المخمس أو المزكاة لا يفي بنفقات الحج، فإما أن يدفع الخمس والزكاة أو يذهب إلى الحج. قلنا أن المقدم هو الخمس والزكاة. طيب ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا يقدم الخمس والزكاة على وجوب الحج؟ النكتة في ذلك هو أن الخمس والزكاة يتعلقان بعين الأموال، هسه إما بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين على الخلاف بين الفقهاء، ولكن بالتالي هما يتعلقان في عين المال. فإذا تعلقا في عين المال ففي الحقيقة المكلف لا يملك كل هذا المال، وإنما يملك أربعة أخماس المال، وأما الخمس الخامس فهو يكون ملكا للفقراء. هذا معنى أنه يتعلق بالعين، يعني خمس هذا المال هو ليس ملكا لهذا الشخص، الذي يملكه هو أربعة أخماس المال، والمفروض أن أربعة أخماس المال هي لا تفي بنفقات الحاج. فإذا يجب عليه أن يدفع الخمسة ويدفع الزكاة، وحينئذ يسقط عنه وجوب الحاج لعدم كونه مستطيعا. هذه النقطة الأولى. قال: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج، لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج. النقطة اتضحت. النقطة الثانية: لا فرق، قلنا يجب تقديم الخمس أو الزكاة على الحج بلا فرق بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكون في ذمة المكلف. الخمس والزكاة اتفق الفقهاء على أنهما يثبتان في العين ويتعلقان في العين، ولكن في بعض الأحيان أما بنحو الإشاعة قلنا أو بنحو الكلي في المعين على الخلاف بين الفقهاء، لكن في بعض الأحيان الخمس والزكاة يتعلقان في ذمة المكلف وليس في العين. مثلا كيف يتعلقان في الذمة؟ إذا فرض أن هذا الشخص أتلف المال الذي تعلق به الخمس، افترض عنده 5 ملايين فخمسها مليون، هو أتلف هذه 5 ملايين، أتلفها في غير المؤونة، صرفها في غير المؤونة، أتلفها مثلا حرقها بأي نحو من أنحاء الإتلاف، فمثل هذا الشخص يكون ضامنا لخمس هذه الأموال، يعني ضامن لمليون، وهذا المليون بعد العين قد انتفت، أي كيف يكون ضامن له؟ ضامن له يعني تعلق في ذمته، فهنا الخمس انتقل من العين إلى الذمة. أو فرض أن المكلف قد أجرى مداورة مع الحاكم الشرعي كما هو اليوم متعارف، فالحاكم الشرعي له صلاحية أن يحول الخمس من العين إلى ذمة المكلف. ففي الحالتين سواء كان الخمس في العين كما هو معروف أو كان في الذمة، لأن فرض أن هذا المكلف أتلف المال الذي تعلق بالخمس أو أجرى مداورة مع الحاكم الشرعي وحول الخمس من العين إلى الذمة، في الحالتين هذا المكلف يلزمه أن يقدم الخمس والزكاة ولا يجب عليه أن يذهب إلى الحاج. إذن لا فرق بين أن يكون الخمس والزكاة قد تعلقا بالعين أو تعلقا بالذمة، في الحالتين يقدمان على الحاج. وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه سيأتي في المسائل القادمة أن الشخص إذا توفي وكان عليه خمس أو زكاة وقد استقر الحج في ذمته وكان يوجد تزاحم بين أن نؤدي الخمس والزكاة فلا يفي المال المتبقي لأداء الحج أو نقدم الحج ولا ندفع الخمس والزكاة، هنا أيهما يقدم؟ سيأتي أنه يوجد تفصيل بينما إذا كان الخمس والزكاة قد تعلق بالعين فيقدم الخمس والزكاة، وبينما إذا كان قد تعلق بالذمة فالمقدم هو الحج. فهنالك نفصل بينما إذا كان الخمس والزكاة تعلق بالعين أو تعلق بالذمة. أما هنا قلنا لا فرق في حال الحياة، إذا كان المكلف حي وعليه خمس أو زكاة وعليه حج، فهنا لا فرق بين أن يكون الخمس والزكاة قد تعلق بعين المال أو بالذمة، في الحالتين يقدمان على الحاج. وأما في بعد الوفاة فنفصل بينما إذا كان متعلقين بالعين فيقدمان، وبينما إذا كان متعلقين بذمة المكلف فيقدم الحاج عليهما. وهذا طبعا بخلاف الدين، فإنه يقدم مطلقا في حال الحياة وحال الوفاة يقدم على الحاج، وهذا تقدم ويأتي بعض المسائل أيضا. الدين يقدم مطلقا سواء كان المكلف حي أم بعد وفاته، ما دام عليه دين فهو المقدم على الحاج. إذن عندنا ثلاث حالات هنا ينبغي التمييز بينها. الحالة الأولى هو محل الكلام في هذه المسألة، إذا فرض أن الشخص حي وعليه خمس أو زكاة وعليه حج، فأيهما يقدم؟ قلنا المقدم هو الخمس أو الزكاة بلا فرق بين أن يكون الخمس والزكاة متعلقين بالعين أو بالذمة. حالة ثانية، ماذا فرض أن الشخص متوفي وعليه خمس أو زكاة وعليه حج مستقر في ذمته حاج، فهنا أيهما يقدم؟ كله في حال التزاحم. أما إذا المال مستوعب فلا مشكلة، حين مفترض أن المال لا يستوعب لأداء الحقين، فهنا سيأتي يوجد تفصيل بينما إذا كان الخمس والزكاة متعلقان بالعين فيقدمان، وبينما إذا كان متعلقان بالذمة فيقدم الحاج عليهما. والحالة الثالثة هي الدين، إذا واحد عليه دين ويزاحم الحج، عنده أموال لكن هذه الأموال إما أن يدفعها للدين أو يذهب بها للحج، فهنا ما هو المقدم، الدين أو الحج؟ المقدم هو الدين بلا فرق بين أن يكون المكلف حيا في حال حياته أو بعد وفاته، حتى بعد الممات الذي يقدم هو الدين يقدم على الحاج. قال مسألة 35، إذا كان عليه، تشتمل قلنا على نقطتين، الأولى إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عندهم مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج. النقطة الثانية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكون في ذمته. قلنا الخمس والزكاة لا يتعلقان إلا بالعين، بعين المال، على الخلاف يتعلقان بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين، ولكن في بعض الأحيان يتعلقان بالذمة، كما لو أتلف قلنا المال الذي تعلق به الخمس أو تعلقت به الزكاة فيكون ضامنا لخمس ذلك المال أو للزكاة، أو أجرى مداورة مع الحاكم الشرعي بأن حول الخمس من العين إلى الذمة. قلنا هذا في حال الحياة، أما في حال الممات فيوجد تفصيل يأتي في مسألة 75 إن شاء الله تعالى. مسألة 36 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.